السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلن مصدر في وزارة العدل العراقية الأربعاء أنه سيتم غدا الخميس الإفراج عن 424 عراقيا معتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن بين هؤلاء 5 نساء، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين الذين سيطلق سراحهم موجودون في سجن أبو غريب. في بوخارست صرح وزير الدفاع الروماني تيودور أتاناسيو الأربعاء بأن بلاده ستقرر بحلول نهاية العام الحالي ما إذا كانت ستسحب بعض قواتها التي تقوم بحفظ السلام من العراق وأفغانستان. وأضاف أن الجيشين العراقي والأفغاني غير قادرين على الاطلاع بمهام الجيش الروماني في الوقت الحالي بحسب تعبيره. يذكر أن لرومانيا نحو 860 جنديا في العراق و 180 في أفغانستان. وقالت الحكومة إن القوات الرومانية ستبقى في العراق حتى تطلب الحكومة العراقية انسحابها، وهو موقف أعاد تأكيده في الأسبوع الماضي الرئيس الروماني ترايان باسيسكو بحسب ما أفادت رويترز. ذكر الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى أن الدول العربية على استعداد لمناقشة إرسال قوات إلى العراق للمساعدة في استقراره فور رحيل القوات متعددة الجنسيات، ولكنها لن تفعل ذلك إلا بطلب من حكومة وحدة وطنية عراقية. ونقل عن موسى قوله في مقابلة أجريت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: البداية هي أنه يجب أن تكون هناك حكومة ذات سيادة في العراق تتخذ خطوة بمثل هذه الأهمية بحسب تعبيره. وأضاف أن القوات العربية لن تخدم تحت قيادة أمريكية، مشيرا إلى ضرورة الاتفاق على شروط إرسال القوات بصورة منفصلة عن أي اتفاقيات بين واشنطن وبغداد بخصوص انسحاب القوات متعددة الجنسيات. شهدت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأربعاء إقبالا كثيفا من الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت استطلاعات الرأي العام إلى منافسة حادة بين فتح وحركة حماس التي شاركت للمرة الأولى في الانتخابات. وفي القدس عبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جدعون عزرا الأربعاء عن أمله في فوز حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات. أما في واشنطن فقد أشاد البيت الأبيض الأربعاء بالانتخابات التشريعية الفلسطينية التي وصفها بأنها تاريخية، إلا أنه امتنع عن تأكيد معارضته السابقة لفوز حماس بمقاعد في المجلس التشريعي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكلالان: إنه يوم تاريخي ومهم بالنسبة للشعب الفلسطيني، ونحن ندعم الشعب الفلسطيني بقوة كما ندعم انتقاله إلى دولة ديمقراطية وندعم مساعيه لبناء مؤسسات ديمقراطية بحسب تعبيره. دعت الولايات المتحدة سوريا التي أفرجت عن 5 سجناء سياسيين الأسبوع الماضي، دعتها إلى إطلاق سراح كل نشطاء المعارضة الباقيين على الفور والكف عن مضايقة السوريين الذين يسعون نحو إصلاحات ديمقراطية سلمية. وقال الناطق الرئاسي الأمريكي سكوت ماكلالان إن حكومته تدعو السلطات السورية إلى أن تفرج فورا عن كل سجناء الرأي السوريين بحسب تعبيره. جاء في تقرير أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch الأربعاء أن ليبيا أحرزت بعض التقدم في مجال حقوق الإنسان، لكنها لا تبدي إرادة كافية في مجال الإصلاحات السياسية. ونقلت فرانس برس عن التقرير الذي أعدته هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن ليبيا تشهد تحولا تدريجيا بعد سنوات من القمع والعزلة الدولية. وذكر التقرير أن بين الإجراءات الإيجابية السماح للاجئين السياسيين بالعودة إلى البلاد من دون تهديدهم بإجراءات قانونية ومنح القضاء استقلالية أكبر. في نيو دلهي وقع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ والعاهل السعودي الملك عبد الله الأربعاء اتفاقا للعمل معا على مكافحة الإرهاب. وكان العاهل السعودي وصل إلى العاصمة الهندية الثلاثاء قادما من الصين في زيارة تستمر 4 أيام، هي الأولى التي يقوم بها عاهل سعودي خلال نصف قرن، وتشمل جولة الملك عبد الله الآسيوية 4 دول من بينها باكستان وماليزيا. في الكويت أعلن أن الأمير الجديد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الأحد المقبل. وصرح نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري الأربعاء بأن المجلس حدد يوم الأحد 29 كانون الثاني جلستين متتاليتين، مضيفا أن الجلسة الأولى لمبايعة الشيخ صباح والثانية لأداء القسم الدستورية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرقى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة برامجنا المعدة لهذه الساعة، والتي سنتابع فيها بداية آخر تطورات ملف العراق الإخباري، كما ستستمعون إلى مطالعة جديدة لأبرز العناوين العراقية في الصحف الخليجية، وسنقدم لكم أيضا عددا من تقارير المراسلين. بداية مستمعينا الكرام، دعونا نتابع معا ملف العراق الإخباري الذي عدته لهذا اليوم وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: تخفيض في عدد القوات الأمريكية في العراق بعد رفعه في فترتي الاستفتاء والانتخابات. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تعلن استلام شكاوى على نتائج الانتخابات. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن عدد القوات الأمريكية في العراق انخفض إلى 136,000 رجل، وهو أقل مستوى له منذ الصيف الماضي، وكان عدد القوات في ذلك الوقت قد رفع إلى 160,000 رجل تهيئا لفترات الانتخابات. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن اليوتنانت كولونيل باري فينيبل الناطق باسم البنتاغون قوله أن هناك 136,000 من القوات الأمريكية حاليا في العراق، وأضاف أن التخفيض يعني أنه تم سحب القوات الإضافية التي أرسلت لغرض توفير الأمن في فترة الاستفتاء على الدستور وانتخابات الشهر الماضي، كما تم إنهاء استبدال الوحدات القتالية الضخمة تقريبا. الوكالة أشارت إلى أن الجنرال جورج كيسي قائد القوات الأمريكية في العراق توقع الشهر الماضي تخفيضا أكبر في عدد القوات ليصل عددها إلى 130,000 رجل في بداية شهر آذار المقبل. وكان كيسي ومسؤولون آخرون قد تحدثوا عن احتمال إجراء تخفيضات إضافية في وقت لاحق من هذا العام لو سمحت الظروف بذلك، وبضمنها توفر عدد أكبر من القوات العراقية. يذكر أيضا أن عدد القوات الأمريكية انخفض إلى 110,000 رجل قبل عامين، ثم رفع بعد تزايد أعمال العنف التي يشنها المتمردون. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها استلمت على مدى اليومين المقبلين لتقديم اعتراضات على نتائج الانتخابات، استلمت حوالي 20 اعتراضا على تجاوزات مزعومة في انتخابات الشهر الماضي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن عبد الحسين الهنداوي من المفوضية قوله أن اللجنة القانونية استلمت حوالي 20 شكوى على مدى اليومين الماضيين، وأضاف أن الرد عليها سيتم في غضون 10 أيام، كما قال أن الشكاوى جاءت من جهات شيعية وسنية وكردية وعلمانية. التحالف الكردي الذي حصل على 53 مقعدا يعتقد أنه كان يجب أن يحصل على 4 مقاعد أخرى. جبهة التوافق العراقية السنية التي حصلت على 44 مقعدا تعتقد أن 11 مقعدا إضافيا أخذ منها. الائتلاف العراقي الموحد الذي حصل على 128 مقعدا في مجلس النواب يعتقد أنه كان يجب أن يحصل على عدد إضافي يتراوح بين 6 و9 مقاعد. يذكر أن أحزابا سنية وعلمانية قدمت اعتراضات سابقة على وقوع تجاوزات في الانتخابات، وهو أمر دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى إجراء تحقيق أدى بدوره إلى إلغاء 1% من الأصوات الانتخابية. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أنه ورغم هذه الشكاوى لم يهدد أي حزب أو تجمع سياسي بمقاطعة العملية السياسية أو بمقاطعة مجلس النواب المنتخب. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن الدول العربية راغبة في مناقشة مسألة إرسال قوات إلى العراق للمساهمة في إحلال الاستقرار فيه، وذلك إذا ما غادرت قوات التحالف وإذا ما طلبت منها ذلك حكومة وحدة وطنية. موسى قال في لقاء أجرته معه وكالة رويترز خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، قال أنه بداية يجب أن تكون هناك حكومة ذات سيادة في العراق تطلب مثل هذه الخطوة المهمة، وبعد ذلك سننظر في الشروط وفي الموعد والكيفية وفي عدد القوات ومن سيدفع الأموال اللازمة. موسى أضاف أنه موضوع ضخم ولا يمكن الرد عليه ببساطة. الوكالة نقلت عن عمرو موسى قوله أيضا أن القوات العربية لن تكون تحت القيادة الأمريكية، وأنه يجب الاتفاق على شروط إرسال هذه القوات بشكل منفصل عن أي اتفاق بين واشنطن وبغداد يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أصدر المفتش الأمريكي العام الخاص بإعمار العراق والتابع للحكومة الأمريكية أصدر تقريرا يقع في 42 صفحة. هذا التقرير عبارة عن متابعة لطريقة إنفاق سلطة الائتلاف المؤقتة السابقة للأموال في المنطقة الجنوبية الوسطى التي تشمل مدن النجف وكربلاء والحلة. التقرير أورد العديد من المشاكل التي رافقت أكثر من 2000 عقد للإعمار بلغت قيمتها حوالي 88 مليون دولار، ولاحظ أن العديد من هذه العقود لم يوثق بشكل جيد ولم يحصل على تراخيص واضحة، كما لم يمنح بطريقة تنافسية. بشكل عام لاحظ التقرير أن المسؤولين لم يتابعوا أين ذهبت المواد التي دفعوا أثمانها. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق هو جيمس ميتشل قوله أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص ووجهت إليهم تهم بالاختلاس نتيجة لتقرير المفتش العام الخاص بإعمار العراق. وأضاف الناطق أن من المتوقع إلقاء القبض على أشخاص آخرين. يذكر أن هذا التقرير هو واحد من 3 تقارير صدرت عن المفتش العام، ومن المتوقع إصدار 4 تقارير أخرى هذا الأسبوع. مكتب المفتش العام سيصدر الأسبوع المقبل أيضا تقريرا فصليا شاملا عن جهود الإعمار في العراق. نذكر أخيرا أن المفتش العام أوصى ببذل جهود متواصلة لتوثيق ومنح التراخيص الصحيحة لجميع العقود، كما أوصى بأن يقوم سفير الولايات المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة لاسترجاع أكثر من 500 ألف دولار دفعت بشكل زائد إلى 11 عقدا في الأقل. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ابو البسمة الحلوة شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايل شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايل حبك بي السوال فدوى لعينك فدوى حبك بي السوال فدوى لعينك فدوى
فدوى لعينك
بحبك هاي شنو هالشعر الناعم انا بحبك هاي.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الأف أم وبالترددات 102.4 ميجاهرز و 105 ميجاهرز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى ملف محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. ففي أربيل تابع مراسلنا شمال رمضان أرى عدد من القانونيين والقضاة الكرد حول مدى تأثير استقالة القاضي رزقال محمد أمين وتعيين القاضي رؤوف رشيد مكانه في رئاسة المحكمة الخاصة بمحاكمة صدام وعوانه على سير المحاكمة.
هل ستتأثر المحكمة الجنائية العراقية المختصة بمحاكمة رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين وعدد من معاونيه بتغيير رئيس المحكمة وإسناد مهمة رئاسة المحكمة لقاضي جديد؟ عن هذا الموضوع تحدث لإذاعة العراق الحر الحاكم عبد الكريم أبو بكر هموند، عضو برلمان كردستان ومقرر لجنة الشؤون القانونية في البرلمان.
لا شك أن الأستاذ الحاكم رؤوف رشيد في محله، لأنه إنسان قدير وحاكم متمرس، وهو كان يشغل في أربيل في عاصمة إقليم كردستان رئاسة جنايات أربيل، وهو حاكم قدير ومتضلع في مهنته. لا أدري ما هو السبب استقالة الرئيس السابق، ولكن الرئيس الجديد لا يقل شأنا عن سابقه وخلفه.
بحكم اطلاعكم، يعني هل كان القاضي أو رئيس المحكمة الجديد يعمل ضمن فريق المحكمة التي تحاكم الدكتاتور السابق وأزلامه خلال الفترة الماضية؟
أدري أنه قد تعين في المحاكم الجنائية، رئاسة المحاكم الجنائية في بغداد. بالتأكيد أن عمله هنا وممارسته لرئاسة محكمة الجنايات أربيل تؤهله لهذا المنصب أكثر فأكثر.
هل تتوقعون أن تتأثر أو يختلف يعني أداء المحكمة بعد تعيين قاضي جديد؟
لا أتوقع ذلك أبدا.
وفي لقاء آخر تحدث عضو البرلمان طارق جانباز عن هذا الموضوع بقوله:
لمعرفة شخصية مع أستاذ الحاكم رؤوف رشيد عبد الرحمن، حيث كنا في لجنة في وزارة العدل، حيث كان شفافا حازما دقيقا صارما في قراراته، وكان يأتي بأدلة وإثباتات عندما نناقش قضية أو مسألة ما، وهذا يدل بأن يتم تغيير جذري في نوعية وكيفية المعاملة مع المتهمين الموجودين داخل القاعة. إن شخصيته يختلف مع الأخ رزقار، هو هم صديقي، وحيث لهما أسلوب، كل واحد لهما أسلوب خاص في التعامل والكلام مع المتهمين. وإن الأخ رزقار كان شفافا، ولكن الأستاذ رؤوف، وأقول بكل صدق، يتم تغيير جذري في نوعية محاكمة المتهمين، وحيث يتعرف الناس على حاكم جديد، حاكم دقيق وصارم، ويأتي بأدلة وإثبات، ولا يعطي مجال أكثر من لازم للمتهمين داخل القاضي المحكم.
طيب، يعني السؤال هام حول هذا الموضوع، يعني كيف ترون كون هذا الرئيس المحكمة الجديد من أهالي حلب، لن يؤثر هذا على نظرة رئيس المحكمة للمتهمين؟
لمعرفتي الصميمية مع أستاذ رؤوف رشيد، إنه حيادي موضوعي نزيء في تعامله في المحاكم، وهو حاكم قدير وقديم، وقبل تسلمه أو إسناد منصب حاكمية له كان محاميا بارعا متمكنا، وحيث كان يترافع لي عن مظلومين وله مواقف مشرفة، وإنه بتصور جرت بأنه أهل الحجة، لأن هؤلاء ليسوا بحاجة حاكم أن يدافع عنهم، لأن الأدلة وإثبات وبراهين الموجودة بأطنان، وإن الحاكم يكون حيادي موضوعي نزيه ويوجه أسئلة وينطي المجال حسب ما موجود في قانون أصول المحاكمات الجزائية وحسب القانون الخاص لمحاكمتهم، وعندها يرى الناس بأن المحاكمة تكون أكثر دقة حيث في محاكمة سابقة أعطي المجال أكثر، حيث إنهم كانوا يتكلمون كلاما سياسيا، ويجب الحاكم الله يعطي هذا المجال.
وكان الرئيس السابق لتلك المحكمة القاضي رزقار محمد أمين قد استقال من منصبه وأسندت مهمة رئاسة المحكمة لقاض آخر هو رؤوف عبد الرحمن. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن بغداد ننتقل إلى السليمانية، فبعد أن صادق المجلس الوطني الكردستاني على وثيقة الاتفاق الموقعة بين الحزبين الكرديين وأجرى تعديلات على قانوني رئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء، بات الشارع الكردي ينتظر تكليف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الجديدة. مراسلنا مصطفى صالح كريم تابع آراء صحفيين من أربيل حول تشكيل الحكومة وشكلها ودور الأحزاب الكردستانية الأخرى في هذه الحكومة. هذا أولا الكاتب والصحفي محسن آوارة.
أتصور أن الحكومة الجديدة سيكون لها شكل ائتلاف، وذلك بإشراك الأحزاب الكردستانية والقوميات الأخرى في الوزارة، حيث لا تنحصر على الحكومة على الحزبين الرئيسيين فقط، ولكن المهم هنا هو أن يتم الاختيار الوزراء من بين الكفؤين والنزيهين والمقتدرين، لا أن يتم على أساس الدرجة الحزبية، لأن الكفاءة والنزاهة أهم من الانتماء الحزبي. وننتظر الشارع الكردي أن تكون الحكومة الجديدة الموحدة تمثل مختلف الشرائح المجتمع وأطيافه، وتعمل لصالح الشعب، وتراعي المصلحة الكادحين وذوي الدخل المحدود، وتعالج المشاكل العالقة.
شكرا سيد محسن. الآن نلتقي الكاتب والصحفي جوهر كريم. سيد جوهر، هل بنظرك سيرضى ممثلو الأحزاب الكردستانية الأخرى بما يحدده الحزبان الكرديان لهما في الوزارة القادمة، وماذا تتوقع؟
قبل كل شيء يفترض أن ننظر إلى الاستحقاقات الانتخابية وثم الاستحقاقات الوطنية، وعلى هذا لا يفترض أن تكون مطالب الأحزاب الأخرى تعجيزية وأن تكون في المستوى المطلوب. وأنا أعتقد بأن الحزبين الكرديين الرئيسيين سيراعيان مشاعر الأحزاب المتحالفة والقوميات المتآخية بحيث تكون لهم مشاركة فاعلة في الحكومة الجديدة، وهنا يفترض بتلك الأحزاب أيضا أن تراعي المقدرة والكفاءة في الشخص الذي ترشحه للوزارة بعيدا عن المحسوبيات ودرجة الانتماء، لأن الشعب كردستان الآن وفي هذه المرحلة الحاسمة يريد حكومة تمثله بكل معنى الكلمة وتقوم بحل مشاكله وتؤمن له المأوى والسكن والحياة الكريمة، وتحل له مشاكل الماء والكهرباء والوقود، وتقضي على الفساد الإداري والمالي، وتراعي توازن في تقديم الخدمات بحيث تشمل جميع أنحاء كردستان. وأتصور أن الأحزاب ستوضع بالتالي، وسيتم التوافق على تسمية الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
شكرا سيد جوهر. استمعنا إلى آراء عدد من الأدباء، محسن آوارة وجوهر كريم من أدباء أربيل الذين قدموا إلى السليمانية بزيارة خاصة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وعودة سيدتي وسادتي إلى بغداد، حيث أكد الدكتور داود محمد شريف مدير عام الشركة العامة للبيطرة خلو العراق من مرض إنفلونزا الطيور، موضحا أهم الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمراقبة المرض. عادل محمود لديه المزيد من التفاصيل.
العراق خال من إنفلونزا الطيور، هذا ما أعلنه الدكتور داود محمد شريف مدير عام الشركة العامة للبيطرة في المؤتمر الزراعي لمدراء الزراعة والذي عقد في وزارة الزراعة يوم الثلاثاء. وأكد داود محمد شريف الضرر البالغ الناجم عن التصريحات غير المسؤولة وغير الدقيقة لأناس غير مخولين أصلا بالتصريح عن المرض.
في كثير من الأحيان التصريح بها يؤذي وليس يترك فائدة، ونحن شفنا كثير من التصريحات لبعض الأخوة الفنيين كانت مؤذية.
وأشار مدير عام الشركة العامة للبيطرة إلى أن ما قيل عن الإصابة في السليمانية هو سوء فهم في طبيعة الحالة المرضية التي حدثت هناك، وأن لا صلة لها بمرض إنفلونزا الطيور، وهذا ما يصح على مدينة البصرة، حيث أن التصريحات غير الدقيقة لطبيب بشري هناك حسب ما جاء في كلام داود محمد شريف أدت إلى إثارة حالة من الهلع قام مجلس المحافظة إثرها بإغلاق الحدود، مما أدى إلى أزمة في حركة الشاحنات الداخلة إلى البلاد دون مبرر. وبين أن المرض لا يمكن أن يصيب الناس ما لم يصب الدواجن أولا. وعن الإجراءات التي تقوم بها الشركة العامة للبيطرة في مراقبة المرض قال مدير عام الشركة:
أكثر من 40 طبيب بيطري يقوم بشكل يومي بكل مناطق العراق، سواء في كردستان أو بالوسط الجنوب، بالأبوار أو بالحقول أو بالمنازل، ولذلك أنا أضمن كل مواطن عراقي هذا المرض لم يحدث بالإنسان ما لم يمر بالدواجن. طالما بالدواجن ما موجود، إذا الإنسان سيكون في منأى وفي مأمن من هذه الإصابة.
وبين الدكتور داود محمد أن الإعلان عن عدم وجود المرض يعني عدم وجود إصابة مشخصة ومسجلة، وأن هذا هو المعيار المعتمد. وعن أسباب خلو العراق لحد الآن من مرض إنفلونزا الطيور بين مدير عام الشركة العامة للبيطرة أن أحد الأسباب هو خلو إيران من المرض، حيث أن الطيور المهاجرة تمر بإيران في طريقها إلى العراق.
وهناك أسباب كثيرة، يعني إيران خارج المرض،
وأوضح الدكتور داود محمد شريف أن كافة المواد الغذائية التي تستورد إلى العراق حاليا هي من دول خالية من المرض، مشيدا بوجه خاص بالإجراءات التي قامت بها الجهات الصحية في منطقة كردستان وحملة التوعية وتعاون المواطنين هناك، وكذلك بالإجراء الذي قامت به السلطات هناك باستحداث منطقة عازلة بعمق 30 كيلومترا مع الحدود التركية، وهي منطقة يتم فيها القضاء على الدواجن المرشحة للإصابة. كما بين مدير عام الشركة العامة للبيطرة أن الإصابات التي حدثت في تركيا حدثت عن طريق الدواجن المنزلية وليس عن طريق حقول الدواجن، مشيرا إلى وجود 60 طبيبا بيطريا يعملون الآن في مدينة الصدر ويقومون بمتابعة وفحص الدواجن المنزلية هناك لوجود ما يقارب 1.25 مليون دجاجة في مدينة الصدر التي تضم ما يقارب 3 ملايين إنسان. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل سيدتي وسادتي إلى النصرية، حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة في محافظة ذي قار إلى كثرة المستنقعات بسبب انعدام المجاري. مراسلنا مهدي الحسناوي تجول في شارع الحبوبي الذي غطته مياه الأمطار والتقى بعدد من المواطنين الذين يعانون مع كثرة المستنقعات كلما هطلت الأمطار.
هذا شارع الحبوبي كل مطرج، هذه من تقريبا من يم المستشفى الجمهوري الى تمثال الحبوبي، اقل مطره يساوي الرصيف كل ما يصير، يعني
كل مطره يصير فيضان بالشارع هذا،
كل مطره يصير فيضان بهالشارع هذا.
ما هو مركز الحبوبي مركز المحافظه،
مركز المحافظه نعم، فمو بس يعني الحبوبي، عندنا شارع 20 اللي هو هم مركز المحافظة وشارع رئيسي هم كذلك، ما يقدر الواحد يعبر الشارع، يعني اليوم مثلا طلاب مدارس زين يضطرون يروحون مسافة كلش بعيدة حدود فوق 150 متر، يلا يقول مجال شوي يعبرون للضفة الثانية الشارع،
واحتمال هم يروحون،
واحتمال ما يروحون، يعني لأنه تاكسي ماكو يمشي، لأن السيارات تطفى، تعرف السيارات كلها قديمة هنا كلها، ما حتى سيارات حديثة.
زين شو تعدل السبب ليش؟ سوء المجاري؟
والله هو بالتأكيد سوء المجاري, يعني سوء أعمال البلدية. زين المجاري هم قديمة, يعني الصيانة قليلة بيها.
مدير المجاري ما يشوف هالأماكن هاي المستنقعات هاي؟
لا يجي بس يدسها في وقت متأخر, يعني هسه نشوف السيارات, هسه يلا بدأت اجت, هسه الساعة يمكن تقريبا بالتسعة ونص الصبح, هسه يلا اجت سيارات المجاري.
ونلتقي مع صاحب استوديو في مركز شارع الحبوبي. اخي مرحبا,
حياك الله اخوي.
زين هاي الشارع الحبوبي كل مطره يصير فيضان؟
كل مطره واقل مطره, المطره اذا قليله صار فيضان بالشارع. يعني كيف اذا كان مطر قوي, كيف احنا اذا بالدول الاوروبيه صار عندنا ثلج نتعرض دائما الى فيضان. ماكو خدمات في الوقت الحاضر.
شو تعلل السبب؟ ليش سوء استخدام المجاري ام انعدام المجاري؟
انعدام المجاري وانعدام الماء بصورة عامة, وذلك لان ماكو لا توجد خدمات, والخدمات تبدأ من مجلس محافظة بالاضافة الى المحافظة بالاضافة الى المديريتين الماء والمجاري.
زي المسؤولي محافظ ذقر ما يجوا يشوفون هيك فيضانات؟
هو بمحافظة الناصرية موجود شارع واحد, شارع واحد هو رئيسي,
وهو مركز الحبوبي.
وهو مركز الحبوبي, وإذا تنزل مركز الحبوبي وشوفه يعني تلقى بفيضان شاسع حاليا. حتى الشخص من يريد يعبر من مكان إلى مكان ثاني يروح يفتر منطقة يلا يحصل المكان هذا.
واحتمال اليوم أغلب طلاب المدارس, أغلب عمال الدوائر معطلين اليوم؟
معطلين طبعا أكثر, مثل ما تعرفون الوقت الحالي هو وقت امتحانات, وهذا الاسلوب وهذا التعامل مع هيك شارع ماكو اي تعامل بالخصوص. وهذا الشارع دائما يمرق عليه اي المحافظ, يمرق عليه مسؤول مجلس محافظه, يمرق عليه مثل ما قلت لكم انا مسؤول الشارع الحبوبي. شارع الحبوبي هو شارع وحيد محافظه الناصريه.
حسنت اليوم صاحب استوديو مبسط اجوك زبائن اليوم؟ لو
لا
شو السبب؟
السبب مطر, ويدرون شارع الحبوبي, يدرون شارع الحبوبي هو المكان الوحيد يتواجد به المصورين, يتواجد به المصورين بالإضافة إلى أن الشارع الحبوبي.
ونلتقي مع صاحب دكان آخر في هذا الشارع. أخي مرحبا.
أهلا وسهلا.
كل ما ترصير هالفيضانات هاي في هذا الشارع؟
طبعا هاي متعودين عليها احنا هاي الشغلة, لأنه يعني كمية المطر ما تناسب هاي المجاري اللي يعني قديمة تعتبر. يعني
رغم هذا الشارع مركز المحافظة
طبعا, هو هذا اهم شارع عندنا بالمحافظة, يعني الشارع الوحيد اللي يعتبر شارع استراتيجي يعني بالمحافظة. ما
صرف التغيير بعد سقوط النظام تنظيم لهذا الشارع, تنظيم للمجاري؟
كل تغيير ماكو, يعني التغيير اللي حصل شغلات شكلية, يعني مجرد دينكسو اسمه للشارع, صبو جزرات وسطية,
يعني شغلات شكلية
اكثر من هذا ما صار شيء.
هو اغلب الصبغ يمكن وقع؟
لا الصبغ اللي سوى كله يعني وقع, لانه فاشل, ما يعني ما اللي يريد يشتغل المفروض يبدي من البداية, يعني يبدي مجاري, يبدي تبليط, توسيع شارع.
مهدي الحسناوي, إذاعة العراق الحر الناصرية.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا في المحافظات, وننتقل إلى محافظة دهوك, حيث زار مراسلنا عبد الخالق سلطان مركز ميتان للكمبيوتر المتخصص بتهيئة الكوادر الإدارية, وقد التقى هناك بعدد من العاملين في المركز. وبداية التقى بالسيد عمر صالح مدير المركز للحديث عن عمل المركز.
مركز ميتان للكمبيوتر لإعداد وتأهيل الكوادر الإدارية. المركز هو أحد أقسام مركز تطوير تنمية التابع لمحافظة دهوك. تم افتتاح هذا المركز بتاريخ 13/4/2005 من قبل محافظ دهوك وبدعم من حكومة الإقليم. الهدف من هذا المركز هو لتطوير الكادر الإداري على الاستخدام الصحيح لبرامج الكمبيوتر والاستفادة منها لإدارة أعمالهم. وقد قمنا خلال الفترة الماضية بفتح عدة دورات لأكثر من 15 دورة حكومية, منها مديرية آثار دهوك, ومديرية بلديات دهوك, ومديرية زراعة دهوك, ومديرية سياحة دهوك, ومديرية شرطة دهوك, ومديرية غابات وبستنة دهوك, ومديرية البيطرة والثروة الحيوانية في دهوك, ومديرية الري والسدود في دهوك, ومديرية أسايج دهوك, ومديرية بيئة دهوك, ومديرية المسح الجيولوجي. الدورات كانت على برامج مختلفة مثل نظام ويندوز ونظام وورد وأكسل، وفي النية ربط شبكة بين جميع دوائرنا الحكومية، وذلك لتسهيل التعامل بين الدوائر فيما بينها. ومن مشاريعنا المستقبلية هو الاتفاق مع شركة مايكروسوفت لفتح دورات متقدمة لكادرنا الإداري سواء هنا في الإقليم أو خارج الإقليم.
وحول مشروع إنشاء حكومة الكترونية التي يحاول المركز تنفيذه في محافظة دهوك، تحدثت إلينا بسنة صالح المديرة الإدارية في المركز بقولها:
عندنا مشروع حكومة إلكترونية، نبدأ ندرب الكوادر ككل، طبعا مع موجود مثلا كادر التخطيط وكادر تنفيذي، والمركز أعتقد راح يكون يعني له تأثير كبير تنفيذ هذه العملية أو كخطوة بداية للبدء بهيش مشروع. احتمال أكو هذا المشروع يأخذ 10 سنين أو 15 سنة، بس واحدة من الخطوات الأساسية لتنفيذ هيش مشروع أعتقد هو وجود هذا المركز حتى يقدر يبني أو يعني ينفذ هيش مشروع كبير. ومن المفروض يعني شيء أكيد العراق ومحافظة دهوك خصوصاً يعني تأمل أن تدخل هيك مرحلة.
وعن مدى استيعاب الموظفين المشاركين في الدورات التي قام المركز بفتحها، تحدث إلينا شيرزاد مصطفى المدرب بالمركز قائلا:
خلال الدورات التي قمنا بفتحها في الفترة الماضية كانت تجربة المشاركين جيدة، رغم أننا لقينا بعض الصعوبات لأن هذه المواد هي من المواد الجديدة على موظفينا بشكل عام، لأنها لم تدرس في المناهج الدراسية لذلك قد يكون استجابة الموظفين بطيئة ويتطلب منا يعني قليلا من التحمل والصبر على هذه توصيل على هذه المواد للموظفين، رغم بأن هنالك يعني قليل من الموظفين يأتون إلى هنا، يعني أشخاص موظفين مسنين في يعني يكون أكيد استجابتهم للمادة العلمية تفرق عن الموظفين ذوي الأعمار الصغيرة، وكذلك أيضا هناك تأثير المادة العلمية الثقافة العلمية طالب أو الموظف أيضا يؤثر على مدى استجابة الموظف للمادة العلمية.
كان هذا تقريرا حول مركز ميتان لإعداد وتأهيل الكوادر الإدارية على برامج الكمبيوتر في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
سأل عليك الروح وينك يا بعد عيني مو كل لحظة نموت بس قربك لي حيني سأل عليك الروح وينك يا بعد عيني مو كل لحظة نموت بس قربك لي حيني يفد وحاجيني وكلمة تحييني
فدوى حاجيني وكلمة تحييني
لو تبعدنا ولايات هم يبقى يمي قلبك لو تبعدنا ولايات ولايات ما ملا
يا معود وين القاك
وين القاك على بغتك
يا معود صار سنين
صار سنين انتظرك
الكرام. أهلا ومرحبا بكم في جولة صحفية جديدة على صحف عربية تناولت الشأن العراقي. جولتنا لهذه الساعة سنخصصها للصحف الخليجية وأبرز العناوين العراقية فيها. أبدأها بعناوين صحيفة الاتحاد الإماراتية. البرلمان الكويتي يناحي الشيخ سعد العبدالله بالإجماع. الائتلاف يريد الداخلية ونصف الوزارات زائد واحدة. أما في صحيفة البيان الإماراتية فنقرأ هاليبرتون زودت القوات الأمريكية بمياه ملوثة. وزارة العدل العراقية ترفض إطلاق طارق عزيز. وزير حقوق الإنسان يدعو لإلغاء وزارته. صحيفة البيان الإماراتية ذكرت أن وزير حقوق الإنسان زهير تشلبي طلب من الحكومة العراقية إلغاء وزارة حقوق الإنسان وتحويلها إلى هيئة مستقلة غير مرتبطة بمجلس الوزراء. وأرجع الوزير طلبه إلى أن الوزارة تأثرت كثيرا بالمجاملات والمحسوبيات كونها جزء من الحكومة وليس طرفا محاسما لها. نبقى مستمعينا الكرام مع الصحف الخليجية ونطالع معا أبرز عناوين صحيفة الوسط البحرينية. مرام تطالب بتشكيل حكومة استحقاق وطني. والشرق القطرية أبرزت العناوين التالية: الجيش الأمريكي يعترف بفشل خططه في تأمين العراق، وهيئة العلماء والحزب الإسلامي يدينان نهج الداخلية العراقية. ومن عناوين صحيفة الوطن السعودية نقرأ: الائتلاف يتطلع لنصف المناصب السيادية ويؤكد بقاء طالبان رئيسا، إرجاء محاكمة صدام للأحد، والجعفري يحاول إقناع القاضي رزقار أمين بالعودة عن استقالته. مستمعين الكرام، في صحيفة الرياض السعودية نقرأ هذه العناوين: تظاهرات في الكويت والنجف تطالب بإعدام الرئيس المخلوع صدام حسين، وتفتيش القاضي الجديد أدى إلى إرجاء محاكمة صدام إلى الأحد. صحيفة الرياض السعودية نقلت عن وكالة فرانس بريس الأنباء أن أحد محامي الدفاع في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأعوانه، وهو المحامي القطري نجيب النعيمي، أفاد لوكالة فرانس بريس أنه تم إرجاء جلسة المحاكمة التي كانت مقررة يوم أمس الثلاثاء في بغداد بسبب استياء القاضي الجديد رئيس المحكمة من تعرضه للتفتيش على أيدي الأمريكيين. وقد قال النعيمي بأن القاضي الجديد وهو كردي اختير ليخلف القاضي الكردي محمد أمين يتعرض لضغوط لتسريع المحاكمة. وأضاف النعيمي أن هناك ضغوطا كبيرة من الحكومة عليه منذ اليوم الأول، كما كان الأمر مع القاضي السابق، الأمر الذي يفسر استقالة أمين. وهذه الضغوط كما يقول النعيمي تهدف إلى تسريع المحاكمة من دون إعطائنا نحن المحامين فرصة الدفاع عن موكلنا بشكل لائق. أعزائي المستمعين، إلى هنا انتهت جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لمتابعتكم، وأنقل لكم أجمل تحية من المخرج نبيل خوري.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني.
والصيف وما أدراك ما الصيف، هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت متبسطت وانتخبت بقوة وبخلاص وشجاعة.
اقرأ شيء، شوف كتاب اقرأ.
والله الانترنت غنى عن كل شيء،
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا والحمد لله.
والله رأيي بهاي الازدحامات الشارع كلها مسددة، افرع مسددة.
الحمد لله، كان راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطة ما اخذ دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه إذاعة العراق الحر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلن مصدر في وزارة العدل العراقية الأربعاء أنه سيتم غدا الخميس الإفراج عن 424 عراقيا معتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن بين هؤلاء 5 نساء، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين الذين سيطلق سراحهم موجودون في سجن أبو غريب. في بوخارست صرح وزير الدفاع الروماني تيودور أتناسيو الأربعاء بأن بلاده ستقرر بحلول نهاية العام الحالي ما إذا كانت ستسحب بعض قواتها التي تقوم بحفظ السلام من العراق وأفغانستان. وأضاف أن الجيشين العراقي والأفغاني غير قادرين على الاطلاع بمهام الجيش الروماني في الوقت الحالي بحسب تعبيره. يذكر أن لرومانيا نحو 860 جنديا في العراق و 780 في أفغانستان. وقالت الحكومة إن القوات الرومانية ستبقى في العراق حتى تطلب الحكومة العراقية انسحابها، وهو موقف أعاد تأكيده في الأسبوع الماضي الرئيس الروماني ترايان باسيسكو بحسب ما أفادت رويترز. ذكر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن الدول العربية على استعداد لمناقشة إرسال قوات إلى العراق للمساعدة في استقراره فور رحيل القوات متعددة الجنسيات، ولكنها لن تفعل ذلك إلا بطلب من حكومة وحدة وطنية عراقية. ونقل عن موسى قوله في مقابلة أجريت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: البداية هي أنه يجب أن تكون هناك حكومة ذات سيادة في العراق تطلب اتخاذ خطوة بمثل هذه الأهمية بحسب تعبيره. وأضاف أن القوات العربية لن تخدم تحت قيادة أمريكية، مشيرا إلى ضرورة الاتفاق على شروط إرسال القوات بصورة منفصلة عن أي اتفاقيات بين واشنطن وبغداد بخصوص انسحاب القوات متعددة الجنسيات. شهدت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأربعاء إقبالا كثيفا من الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت استطلاعات الرأي العام إلى منافسة حادة بين فتح وحركة حماس التي شاركت للمرة الأولى في الانتخابات. وفي القدس عبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جدعون عزراء الأربعاء عن أمله في فوز حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات. أما في واشنطن فقد أشاد البيت الأبيض الأربعاء بالانتخابات التشريعية الفلسطينية التي وصفها بأنها تاريخية، إلا أنه امتنع عن تأكيد معارضته السابقة لفوز حماس بمقاعد في المجلس التشريعي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكلالان: إنه يوم تاريخي ومهم بالنسبة للشعب الفلسطيني، ونحن ندعم الشعب الفلسطيني بقوة كما ندعم انتقاله إلى دولة ديمقراطية وندعم مساعيه لبناء مؤسسات ديمقراطية بحسب تعبيره. دعت الولايات المتحدة سوريا التي أفرجت عن 5 سجناء سياسيين الأسبوع الماضي، دعتها إلى إطلاق سراح كل نشطاء المعارضة الباقيين على الفور والكف عن مضايقة السوريين الذين يسعون نحو إصلاحات ديمقراطية سلمية. وقال الناطق الرئاسي الأمريكي سكوت ماكلالان إن حكومته تدعو السلطات السورية إلى أن تفرج فورا عن كل سجناء الرأي السوريين بحسب تعبيره. جاء في تقرير أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch الأربعاء أن ليبيا أحرزت بعض التقدم في مجال حقوق الإنسان، لكنها لا تبدي إرادة كافية في مجال الإصلاحات السياسية. ونقلت فرانس برس عن التقرير الذي أعدته هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن ليبيا تشهد تحولا تدريجيا بعد سنوات من القمع والعزلة الدولية. وذكر التقرير أن بين الإجراءات الإيجابية السماح للاجئين السياسيين بالعودة إلى البلاد من دون تهديدهم بإجراءات قانونية ومنح القضاء استقلالية أكبر. في نيو دلهي وقع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ والعاهل السعودي الملك عبد الله الأربعاء اتفاقا للعمل معا على مكافحة الإرهاب. وكان العاهل السعودي وصل إلى العاصمة الهندية الثلاثاء قادما من الصين في زيارة تستمر 4 أيام، هي الأولى التي يقوم بها عاهل سعودي خلال نصف قرن، وتشمل جولة الملك عبد الله الآسيوية 4 دول من بينها باكستان وماليزيا. في الكويت أعلن أن الأمير الجديد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الأحد المقبل. وصرح نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري الأربعاء بأن المجلس حدد يوم الأحد 29 كانون الثاني جلستين متتاليتين، مضيفا أن الجلسة الأولى لمبايعة الشيخ صباح والثانية لأداء القسم الدستورية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.